والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقف المشاع والمنقول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المئة السهم التي لي بخيبرة لم أسب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احبس أصلها وسبت ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جمالك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه أبو داود. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق خالد: قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب وقف المشاع والمنقول. تعلمون أن الحديث عن الوقف وحكمه وحقيقته وبعض مسائله مما تطرق له المصنف هنا، وسبق بيان الوقف من حيث تعريفه وأصله وفضله أيضا، وأنه يعود إلى حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن من أوقف شيئا مما يصح وقفه من ممتلكاته، كمن أوقف دارا على الفقراء مثلا أو على المحتاجين من أهله أو أقاربه، فإنه بهذا يحبس الأصل، بمعنى يمنع أن يتصرف أحد في أصل الملك وفي رقبته، سواء كان هو بشخصه أو بغيره، لأن الإنسان إذا وقف شيء حتى هو بنفسه يمتنع عن بيعه ولا يسوغ له بيعه. إذا وقف الإنسان وقفا فمعنى ذلك أنه يبقي الأصل، يبقي الرقبة، لا يتصرف فيها أحد، ويسبل المنفعة، بمعنى يجعل المنفعة مفتوحة لمن أرادهم ممن ذكرهم في لفظه أو في كتابه إذا كان الوقف مكتوبا، كما قال لأقاربي أو للفقراء من أقاربي أو لأولادي أو أولاد أولادي، أو قال لطلبة العلم، أو قال للمجاهدين في سبيل الله، أو قال على حسب ما ذكره، فيبقى النفع لهؤلاء، أما الرقبة فإنه لا يتصرف فيها. فهذا ومن هنا سمي وقفا، لأن الرقبة موقوفة يعني محبوسة، لا يتصرف فيها ببيع ولا بنقل ملك، وإنما الذي يستفاد هو المنفعة إن كان سكنا أو إذا كان مسجدا، كما لو جعل أرضه مسجدا أو جعلها مقبرة يدفن فيها، فهذه أوقاف لا تباع أصولها ولا رقابها، وإنما يستفاد من منافعها. هذا هو الأصل في الوقف، وسبق الكلام في هذا. مورد الشيخ في ذلك أحاديث تدل على مشروعية الوقف، وذكرنا أن هناك من خالف فيه، ولكن هذا خلاف لا يعتد به. قال هنا ذكر مسألة من مسائل الوقف، وهي وقف المشاع والمنقول. وقف المشاع والمنقول. إذن عندنا نوعان من الأموال، المشاع والنوع الثاني المنقول. المشاع المقصود به الجزء غير المعلوم، الجزء غير المعلوم. مثلا إذا كنت أنت وأخوك شريكان في أرض، أو ورثتما أرضا من أبيكم مثلا، ورثتما أرضا، فهذه الأرض بينكما مثلا، بينكما مناصفة، إذا كان أبوك لم يخلف إلا أنت وأخاك مثلا، ليس هناك أم ولا زوج إلى آخر. على كل حال نفترض أن الأرض بينكما مناصفة، بينكما مناصفة، لك نصفها وله نصفها. إذن حقك لك النصف، لكن غير معروف هل هو النصف الشمالي، النصف الجنوبي، النصف الشرقي، النصف الغربي. إذن حقك مشاع، يعني شائع منبث في الأرض كلها، منبث في الأرض كلها غير متعين. كل جزء من هذه الأرض لك نصفه، والنصف الآخر لأخيك. إذا يسمى هذا مشاع، بخلاف ما لو قسمتم. إذا قسمت تراضيتم وقسمتم، قلت يا أخي خذ النصف الجنوبي وأنا أخذ النصف الشمالي، أو أنت خذ النصف الشرقي وأنا أخذ النصف الغربي، أو خذ الجزء الفلاني الذي فيه المرتفع الفلاني وأنا أخذ الجزء الفلاني الذي فيه الجزء الفلاني، وهكذا تحددون مثلا. إذا قسمتم انقسمت، فيكون حقك معروف، حقك معروفا، وهو الجزء الشرقي مثلا وهو الجزء الغربي. إذا قسمتم إذا تحدد نصيب كل واحد، فلا يعود نصيبكما مشاعا، إنما يكون لك جزء معروف وهو الشرقي، وهو له الجزء المعروف واللي هو الغربي. أما قبل القسمة فيعتبر نصيبك مشاعا، ونصيب أخيك كذلك أيضا يعتبر مشاعا، يعني له نصف من كل جزء من هذه الأرض ولك نصف من كل جزء، هذا يسمى مشاع. إذن المشاع هل يجوز وقفه؟ مثلا قلت والله يا أخي أنا سوقف نصف أرضي، أنا أريد أن أجعلها وقفا للفقراء أو لأقاربي أو لكذا وكذا، أو أريد أجعلها مسجد نصف. إذن هذا معنى قول الشيخ باب وقف المشاع، يعني هل يجوز أو لا يجوز. المسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لكن لا بد طبعا فيما بعد أن يؤول القسمة، لا بد أن يؤول الإفراز، لا بد أن يعرف. لكن لو أوقفه صح، لكن طبعا لا يمكن الانتفاع به إلا بعد القسمة، لا يكون الانتفاع إلا بعد القسمة. أما المنقول فالمنقول يقابل العقار. العلماء يقسمون الأموال إلى قسمين، عقار ومنقول، عقار ومنقول. العقار هو الأرض الثابتة، سواء كان بيوت، مزارع، أراضي بيضاء، يسمى عقار. يقابله المنقول كالخيل والسيوف والثياب والأمتعة، هذه لأنها تقبل النقل، السيارات تقبل النقل، شيء ينتقل هنا وهنا، ليست راسية أو ثابتة في أرض. إذن عندنا عقار وعندنا منقول. العقار متفقون على أنه يجوز وقفه، لكن المنقول هل يجوز وقفه؟ يعني هل الإنسان يوقف فرس، أو يوقف سيف يقول هذا المجاهدين، أو يوقف كتاب لطلبة العلم، أو يوقف سيارة يقول هذه للحجاج مثلا، أو المعتمرين تنقلهم من كذا وكذا، أو الفقراء أو لطلبة العلم تنقلهم من المكان الفلاني إلى المسجد أو إلى الحرم إلى آخره. إذن هل يجوز وقف المنقول؟ نعم أيضا كذلك الصحيح أنه أيضا يجوز وقف المنقول، لأن ما دام أنه الرقبة باقية والإمكان بالانتفاع فينتفع بها حتى تفنى، ينتفع بها حتى كالخيل مثلا ينتفع بها في سبيل حتى تكبر وتهرم وتموت. ففترة بقائها وإمكانية الانتفاع بها تبقى وقفة حتى إذا ما استهلكت، معلوم أنه ينقطع، إما أن تباع وتستبدل وإما أن تتلف وتنتهي. فإذا هذا معنى قوله باب وقف المشاع والمنقول. أورد في ذلك ثلاثة حديث، الحديث الأول حديث من عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. طبعا الحديث مر معنا وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. فأين الشاهد منه يا مشايخ؟ أين الشاهد منه؟ أين الدليل منه؟ أنا مشايخ، أنا شايف الحضور كثير شوية اليوم. أنا مشايخ. نعم. وما وجهه؟ صحيح، لكن ما وجهه؟ نعم. أحسنت. نعم. الشاهد قوله مئة السهم التي لي بخيبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم أرض خيبر لم يقسمها نسبة بين، إنما عرف كل مجاهد نصيبه بأن له مثلا 10 أسهم 20 سهم، عمر كان له 100 سهم، فقال 100 السهم التي بخيبر وقف، طبعا لم تقسم، إذن هي مشاع. فدل هذا على صحة وقف المشاع، هذا معنى قوله إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، يعني أنه كان يحبها وكانت ذات نفع بين. ولا شك أن إنفاق الإنسان مما يحب دليل على البر وعلى قوة الإيمان. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فعمر رضي الله عنه يقول لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، ومع هذا أوقفها في سبيل الله. وسيأتي معنا في قصة أبي طلحة أيضا في أرض بيرحة، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمس أصلها وسبل ثمرتها. ولا مانع أن نشير إلى فائدة سوف تأتي في قصة أبي طلحة في صدقته لأرض بيرحة، كذلك هنا مثلها، وهو قوله لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، عبارة أبي طلحة أحب إلي، إن أحب إلي شيء حينما سمع قوله تعالى، أو حينما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إن أحب مال إلي بيرحة. من اللطائف التي ذكر العلم في هذا الموضوع هو أن الرجل الصالح والعالم والمتدين لا مانع أن يحب المال، وهذا ليس معيبا. إحنا مثلا فلان من العلماء أو من الفضلاء أو من الصالحين من أهل الورع والزهد أنه يحب المال أو يحب هذا الأمر، فشيء فطري وشيء جبلي في الإنسان وضعه الله عز وجل فيه، سواء كان صالحا أو غير صالح، أنه يحب المال. فحب المال ليس معيبا، وهذا جميل الحقيقة للناس أن يفقهوا هذا. يعني قد ترى بعض العلماء أو بعض الصالحين أو بعض الفضلاء أو بعض الدعاء فتح الله عليه فرزقه مالا، وقد يكون له عناية بماله واعتناء وملاحظة وأيضا تعلق، التعلق الطبيعي والتعلق الفطري لا شيء فيه. ففي قوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دل على أن الإنسان يحب المال ولو كان من الصالحين. فالزهد لا يتنافى مع حب المال، والورع لا يتنافى مع حب المباح وحب الشيء الذي جاء عن طريق كسب حلال. وهذا جميل لو أن الناس فقهوا هذا، لأن أحيانا بعض الناس خاصة بعض الدعاة أو بعض العلماء أو بعض المربين يظنون أن الرجل الصالح ينبغي أن يتخلى عن جميع الأموال أو أنه لا يظهر عليه حب للمال. الحب الطبيعي والحب الفطري لا شيء فيه، وكون الإنسان يرزقه الله مالا ويظهر العناية به كما لو كان له بستان أو له حديقة أو له أرض أو له بيت ويظهر فيه بعض عناية، في هذه الحدود الفطرية لا مانع منها. وفي عموم قوله سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترون أحب إليكم الله ورسوله. فحب المساكن والتجارة والأموال هذا لا شيء فيه ما دام أنه لم يطغى على حق الله وحق رسوله وحق الدين. فإذا لم يطغى وكان في حدود الفطرة وفي حدود ما وضعه الله في الإنسان من غريزة فهذا لا شيء فيه. فعمر رضي الله عنه يقول كان أعجب لم أصب مالا قط وأعجب إلي منه، وأبو طلحة يقول كان أحب مالي إلي غيرها. وهذا من طرائف حقيقة ما ذكره أهل العلم، ونقله الشيخ كما سنرى في الحديث الخبر الذي بعد هذا. قال الشوكاني وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك، وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان أنه أو إنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المال اتفاقا كما قال صاحب الفتح يعني في الحجر. وكلما زاد فقه الناس وبخاصة الموجهين والمربين والعلماء والدعاء كلما زاد فقههم رفقوا بالناس، وكان سلوكهم سويا ومتوازنا ومتوسطا ومعتدلا، لأن بعض الناس قلة فقهه تجد يعتب على بعض من بسط الله لهم في الرزق، لأن الناس تختلف في بسط الله لهم الرزق، قد يبسط الله لبعض العلماء، يبسط الله لبعض الدعاء، يبسط الله لبعض الصلحاء، يظنون أن المال لا يكون إلا للفسقة وللفاسدين ولأصحاب الوجاهات الدنيوية. لا، المال غاد ورائح، والله عز وجل يقول لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فلو أن الناس فقهوا مثل هذه الأحكام ونظروا إلى الناس نظرة متوازنة لصلح حالهم كثيرا، ولرفقوا بأنفسهم ورفقوا بغيرهم. إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. كما قلنا هذا سبق الحديث عن كثير من فقهه، ولكن الشاهد منه قوله إن المئة السهم التي لي بخيبر، يعني أنها لم تقسم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح صدقته وصحح وقفه مع أنها لم تزل مشاعا لم تقسم بعد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. هذا يدل على عظم التصدق بمثل هذا ووقفه. وما الشاهد منه للترجمة يا مشايخ؟ يدل على ماذا من ما ترجم له الشيخ؟ ما يا شيخ؟ لا أنت، هذا لا أنت ما تعرف بعدين. طيب يا شيخ عندي خلفة تعالى أنت يا شيخ. أيه. ما الشاهد؟ أين الشاهد؟ ها؟ كيف يعني؟ ما وجهه؟
ما الشاهد وما الدليل؟
أين المنقول؟ الفرز أحسنت. أين الشاهد منه؟ من احتبس فرسا. الفرس طبعا منقول وليس عقار. الفرس منقول. واحتبس طبعا قلنا إن من ألفاظ الوقف الحبس. من الألفاظ الصريحة وألفاظ الكنايات الحبس. يا مشايخ، التحبيس والحبس من الألفاظ الصريحة وألفاظ الكنايات. وما الفرق بين الصريح والكناية؟ الشيخ علي
صريح ولا كناية؟ صريح. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ طيب الكناية مثل ماذا في الوقت؟ الكناية مثل ماذا في الوقت؟ تعرف لفظا صريح غير حبسة أو حبسة؟ مثل وقع محبس. طيب ولا الفاظ الكنايات؟ لفظ الفاظ كنايات.
ماشي. نعم تصدق. لماذا قل انها كناية؟ تصدقت وقالوا انها ليست من الفاظ الصريحة وانها من الفاظ الكنايات. لماذا؟ نعم لانها تحتمل اكثر من معنى. سميت كناية لأنها تحتمل أكثر من معنى ولا تتحدث إلا إما بالنية وإما بما يدل على، كما لو قال تصدقت مؤبدا أو نحو ذلك، أو صدقت الأصل. تصدقت بالأصل، لو قال تصدقت بالأصل يحتاج إلى أن يضيف شيئا يدل على صريح مراده. فالاحتباس من الألفاظ الصريحة للوقف. وقفت وحبست وأبدت. من احتبس فرسا في سبيل الله، والفرس كما قلنا هو من أنواع الأموال المنقولة، من أنواع الأموال المنقولة، فدل هذا على جواز وقف المنقول، على جواز وقف المنقول إيمانا واحتسابا. فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه. ومر معنا كذلك في كتاب الزكاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس أنها لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر، وكذلك أيضا في أنها ما استنت شرفا أو طيالا أو إلا كان له أجر، وروثها وقولها. وهذا يدل على أولا سعة فضل الله عز وجل، وعلى سعة أبواب الخير كذلك، وعلى الإنسان ينبغي أن لا يحقر نفسه ولا يحقر من أي عمل. فكيف بمن وهبهم الله عز وجل أموالا ووسع عليه؟ فينبغي أن يعرفوا حق الله عز وجل فيها، وأن يحفظوا حق كذلك السائل والمحروم والفقير وأشباههم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزوج ما عندي ما أحجك عليه، ليس عندي دابة يعني أو راحلة. فقالت أحجني على جملك فلان، جملك الأحمر مثلا أو الأسود. قال ذلك حبيس في سبيل الله، يعني هذا كان قد أوقفته ليس ملكا لي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه أبو داود. ما الشاهد منه؟ أين الشاهد منه؟ ما وجهه؟ هذا يؤخذ من هذه العبارة ولا من عبارة ثانية؟ متأكد؟ طيب إذا الدلالة على أن الجمل من المنقولات، من أين تأخذه؟ تأخذه من العبارة هذه ولا من عبارة ثانية؟ أعيد القراءة، شوف تأمل، أعيد التأمل. هذا هو الشاهد؟ ما مصر يعني؟
عاش.
لا قوله نعم، قوله حبيس في سبيل الله. قال حجني على جملك وين؟ قال ذلك حبيس في سبيل. هذا فهمت؟ هذا هو الشاهد، قوله أن الجمل حبيس في سبيل الله فهو أوقف الجمل. أما قوله لو حجت كان في سبيل الله، هذا يدل على ماذا؟ يعني يدل على شيء آخر. ما هو؟ لا، على أن الحج من سبيل الله. هذا على استنباط آخر، على أن الحج من سبيل الله. وهذا طبعا شاهد لمذهب أحمد رحمه الله، أن أحمد يرى أن الحج في سبيل الله في صرف الزكاة من مصارف الزكاة في سبيل الله. فلو أن إنسان أراد أن يحج يقول هل يجوز أن نأخذ من الزكاة؟ نقول نعم، لأن الحج في سبيل الله من هذا الحديث، لأن الحج في سبيل الله من هذا الحديث، لأنه قال أما أنه لو واحد اشتهى كان في سبيل الله. فإذا في سبيل الله من مصارفه الحج. وأيضا له دليل آخر سيأتي كذلك، وهو أن الإنسان إذا أوقف أنه يجوز له أن يستفيد من الوقف في نفسه وكذلك من أقاربه وإن لم يذكرهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يحجج زوجته من الوقف، وهذا سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق خالد قد احتبس أذراعه واعتاده بسبيل الله، حينما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أرسل في من العمال لأخذ الصدقات، كان بعضهم تحدث في حق العباس وحق خالد رضي الله عنه، فقال ما إنكم تظلمون خالدا، فإن خالدا قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. الشاهد منه أن الأذراع وهي جمع درع، والأعتاد جمع أعتاد، وهي الأشياء التي يستفاد منها في الجهاد كالسيوف والخروج التي توضع على الدواب وأشياء كثيرة يحتاجها المجاهدون، والقرب مثلا والجلود والأشياء كلها ليس من العتاد والمتاع. والدروع، الدروع التي يلبسها المحارب على صدره غالبا ليتقي بها السهام والنبال وآلات الطعن والقتل كالسيوف والرماح ونحو ذلك. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد انه قد احتبس، بمعنى وقف اوقف ادراعه جمع درع وعتاده جمع عتاد في سبيل الله. لعلنا نقف عند هذا، لان مسائل الوقف تحتاج الى مزيد فقه، واحب منكم ان تراجعوا قبل ان تاتوا، لأن مسائل الأحكام مهم جدا لمن يريد أن يستفيد كثيرا. أحب أن تقرأوا، وخاصة تقرأوا الشرح، فإذا كان فيه ما يستدعي السؤال أو ما يستدعي مزيد الإيضاح، فأحب أن تكون مشاركتكم في ذلك يعني أكثر وأحسن، حتى لأن مسائل الأحكام مسائل الفقه أنتم بحاجة إليها، وبخاصة يعني الذين يحرصون على الاستفادة العلمية وعلى طلب العلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يعتمد التقويم في وقت الإشراق؟ فالإشراق في مكة هذا اليوم الاثنين الساعة 5:41 دقيقة، فإذا جلست في المسجد إلى هذا الوقت فأصلي الركعتين وأنصرف، أما انتظر حتى تطلع الشمس عيانا إلى آخره. لا، هو الإشراق لا شك أنه وقت الإشراق وقت نهي، إنما ينتهي وقت النهي إذا ارتفعت الشمس بعد إشراقها أن ترتفع قيد رمح، وقيد رمح تقريبا 6 أذرع في الأفق بعد إشراقها وبزوغها، إذا ارتفعت مقدار 6 أذرع في الأفق حينئذ يخرج وقت النهي، ويقدر بعض بما يقارب حوالي 20 دقيقة، 20 دقيقة تقريبا أو ما يقارب ذلك بعد الإشراق. فلو أنك تزيد بعد 41 تزيد كذلك ما يقال 20 دقيقة بحيث يكون 16 تقريبا أو قريبا من ذلك، فإن هذا لا تقريبا الساعة السادسة 6، فهذا أحمد. قال إذا لم أتمكن من استلام الحجر ولا تقبيله فهل أشير إليه مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ لا تكتفي بإشارة واحدة، تكتفي بإشارة واحدة. ما هو القول في كتاب الفقه الإسلامي لوهاب الزحيلي؟ كتاب طيب وكتاب حرص فيه مؤلفه وجميعه جزاه الله خيرا أن يجمع فيه أقوال المذاهب الأربعة خاصة وغيرهم، لكن هو له عناية بالمذاهب الأربعة في أغلب أبواب الفقه، وهو كتاب موسوعة وكبير، وأيضا يعني محشى بالمراجع والمصادر التي استقى منها المؤلف هذه الأحكام وما نسب لأهل العلم من أقوال، وبخاصة أقوال المذاهب الأربعة، فهو كتاب طيب لطالب العلم ومفيد. وينبغي أنه حينما يذكر كتاب ويثنى عليه هذا لا يعني أنه خال من الملاحظات، إما تكون ملاحظة بينة وملاحظة لم يطلع عليها المتحدث، لأنه البشر عرضة للنقص مهما اجتهدوا ومهما حرصوا على بلوغ الكمال أو الدنو من الكمال، فالبشر يعتريهم نقص، كما أنهم له أيضا لهم علومهم السابقة وثقافتهم وتأثرهم بالمدارس والمشايخ التي تتلمذوا عليها، فلا يعني الثناء على كتاب أنه لا يخلو من نقص، فإن هذا من طبيعة البشر سواء في المتقدمين أو المتأخرين. ما حكم الوقف المبهم؟ بمعنى أن الواقف لم يبيت الموقوف عليه طريقة وقفه إلا أنه أعطاه الوقف وسكت الواقف ولم يسأل الموقوف عليه بما هو حقيقته حتى مات الواقف الموقوف عليه، هل يبقى وقفا على عقبه أو يقسم مع تركته؟ لا، ما دام أنه ثبت وقفه فيبقى وقفا، يبقى وقفا، وإذا لم يعرف فإنه يصرف على وجوه الخير، وجوه البر، بمعنى إما أن يكون سكن وإما أن يكون يؤجر وغلته تصرف فيه، فإذا يجتهد في وجوه الخير لكنه يبقى وقفا. فإذا لم يحدد المصرف أو لم يحدد الجهة أو لم يحدد اللاذ فإنه يصرف على وجوه البر، لأن هذا هو مراد الواقف غالبا، مراده أن يبقى نفعه له ويجتهد في ذلك، إما ناظر الوقف وإما الحاكم، إذا لم يكن له ناظر فإنه يرجع لأمر القاضي أو الحاكم، فإنه الذي يوجه بما يكون نفعه ممتدا للواقف ويحقق غرض الواقف من امتداد الأجر له. باشرت زوجتي دون الفرج بعد التحلل الأول للحج ظنا مني أن ذلك جائز وقد أنزلت دون قصد. الذي ذكر العلم أن من المحظورات المباشرة، لا شك أن المباشرة فيما دون الفرج من المحظورات ويجب بفعلها الدم، ولكن بعد التحلل الأول، أما قبل التحلل الأول فهذا معلوم أنه يجب عليه دم وإن كان لا يفسد الحج، لأن الذي يفسد الحج هو الجماع الوطن، أما المباشرة فلا شك أنها ممنوعة وحرام ويأثم تعمد ذلك إذا كان عالما ذاكرا مختارا. وبالإنزال يجب عليه دم كما هو معلوم، لكن بعد التحلل الأول هذا هو الذي يحتاج إلى نظر، بعض العلماء يجب عليه دم وبعضهم لا يجبه إلا بالعلاج الجماع. يعني عملت في خدمة الحجاج ولكني قصرت في عملي، فهل مالي الذي أخذته من العمل حرام أم حلال؟ أنت مخطئ ومسيء فإذا كنت متعمدا التقصير وحريصا على فعلا ألا تؤدي أملك على وجه فأنت على خطر عظيم، وهذا خطأ. وفعلا المال الذي كسبته لا يخلو من شبهة أو حرام، وإن كان قد تستحق مقابل العمل، لكن ما دام أنك تعمدت النقص وتعمدت ألا تقوم بالشيء على وجهه فأنت مسيء. أما إذا كان تقصير غير مقصود أو تقصير لأشياء عرضت أو طرعت، فإن طبيعة العمل البشري لا يأتي على وجه الكمال، إما لشدة حر أو نحو ذلك، الأشياء التي عادة تعتري الإنسان أو نوع من إثارة الأعصاب كما يقال، أو حدة الطبع ونتيجة مزيد الاحتكاك مع الناس، هذه أحيانا لا شك لا يخلو منها. وإن كان الإنسان ينبغي أن يجتهد في هذا وأن يراعي الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الأمور لا يكاد يخلو منها أحد، لكن إذا بدرت ينبغي أن يبادر الإنسان بالمسامحة والاستحلال والاعتذار ونحو ذلك. أما إذا تعمد التقصير بالفعل وجاوز الحد في التقصير فإنه على خطر عظيم، ولا يخلو لا شك قطعا لا يخلو كسبه من حرام أو شبهة. ولعل من المناسب أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تتصدق ببعض ما كسبت. سائل عليه فدية لعدم مبيته بمزدلفة وهو الآن في بلده، فكيف يخرجها؟ يوكل من يخرجها عنه هنا ويذبحها ويوزعها على مساكن الحرم. إذا مات شخص وترك أولاده الصغار ولم يكن جد ولا وصي، وكان العم موجودا أي عم الرجل الذي مات، فمن يكون ولي مال الصبيان؟ هل الأم أم العم الرجل الذي مات أم عم الرجل الذي مات؟ واضح لنا. ينبغي هذا أن يرجع فيه للحاكم، يرجع فيه الحاكم فإنه يحدد الأصلح في حق هؤلاء الصغار. قد تكون الأم وقد يكون العم، وغالبا يعني القاضي هو الذي يدرك هذا، وبخاصة إذا رفعوا الحالة إليه كما توجهت الزوجة أم الأولاد أو العم ذهبوا إلى القاضي، فإنه يحدد. وينبغي أن يكون التحديد من خلال القاضي حتى يسلم من الخلاف والشجار ونحو ذلك، وأيضا حتى تتحدد المسؤولية وتبرأ الذمة. إذا كان الشخص غائبا عن البلاد ومات أحد الوالدين وقادم إلى البلاد بالسنة وصلى على القبر ودعا لهم، فهل هذا الأمر صحيح أم لا؟ صحيح من العمل إن شاء الله، لو صلى على القبر ولو بعد مدة فإنه صحيح إن شاء الله، وإن كان فرض الكفاية سقط بصلاة المسلمين، فرض الكفاية سقط بصلاة المسلمين، والحق المتبقي هو الدعاء له والصدقة والإتيان بوجوه الخير كالحج عنه والعمرة والدعاء والصدقة ونحو ذلك من الأمور التي تنفع الميت بعد وفاته. بخصوص كيفية قطع الصلاة لأي سبب كان، فقد سمعنا المرأة والكلب الأسود يقطعان الصلاة، هل ينطبق ذلك مثل الحرام؟ لا، الصحيح الراجح أنها لا تقطع الصلاة، خاصة المرأة لا تقطع الصلاة ولا يقطع الصلاة شيء، إنما يمنع من يريد أن يتعمد أن يمر بين المصلي وسترته، الذي يتعمد المرور بين يدي المصلي وسترته فهذا يجب منعه ويدافع قدر الاستطاعة، بل جاء التعبير النبوي فليقاتله فإن معه الشيطان معه القرين، فيدافع على كل حال. لكن لو مر فإن الصلاة صحيحة، ومتعمد المرور مسيء، ويستوي في ذلك المسجد الحرام وغيره. في بلادنا وفي بعض القرى يمتلئ الجامع يوم الجمعة مما يضطر كثيرا من المصلين لأن يكونوا خارجه، وقد يكون أمام الإمام يفصلهم عنه جدار المسجد، هل يجوز بتلك الصلاة؟ امتداد المصلين إذا امتدت صفوفهم خارج المسجد خلف أو يمين أو شمال فهذا لا إشكال فيه، لكن مع هذا الخلاف إذا تقدموا أمامه هذا هو الذي كثير من العلم لا يجوز ذلك، لا يتقدم على الإمام، وبعضهم يجيزه كما هو منسوب إلى مذهب مالك رحمه الله على أنه يجيز الصلاة إذا تقدم إذا كانوا متقدمين على الإمام. على كل حال الأولى أن يلاحظ ذلك خروجا من الخلاف، وأن تكون امتدادات الصفوف عن اليمين وعن الشمال ومن الخلف ولا تكون من الأمام، لكن على كل حال لو صلوا لا يؤمروا لا يؤمرون بالإعادة. نقول أرجو يوضح المسائل التالية متعلقة بالرقية أو مسألة الرقية، الكلام مع الجني. على كل حال تلبس الجني بالإنس هذا وارد، وفيهم شياطين وفيهم من يتعمد الإيذاء، كما أن في الإنس شياطين أيضا ويؤذون، لكن القطع والجزم في بعض، لأن أنا ألاحظ في الوقت الحاضر أنه انتشر الحديث في هذا وانتشرت الكتب وانتشر المدعون أيضا، فهذا قد لا يكون جميع الأحوال هي من مثل المسؤول عنه هنا، لكن على كل حال تلبس الجن باللسي هذا وارد وهذا ممكن وقد يحصل في أن يكون هناك خطاب أو تخاطب أو تبادل في الخطاب، لكن ليس كل الأحوال التي تنقل وليس كل الأحوال التي تذكر هي دقيقة في هذا وصحيحة. أمره بالكشف عن مكان السحر وأمره بإبطال السحر، هذه كلها لا أعرفها الحقيقة، أنا لا أعرف يعني ليس عندي تصور فيها، وكما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أما وعظه فهذا وارد أن يعظه، كذلك دعوته الإسلام إذا أظهر أنه ليس بمسلم فهذا يدعى الإسلام ويوعظ، أما الكشف مكان السحر وإبطال السحر هذا لا أدري، لأنه أخشى أن يكون فيه استخدام للجن، واستخدام الجن كما هو معلوم وكما قرر كثير من العلم أنه لا يكون عادة استخدام الجن إلا بطريق غير مشروع، لأنه لا يخدمون أحدا إلا إذا تقرب لهم بشيء دون الله عز وجل. هل يجوز لمن وقف شيئا لله ثم أحب أن يرده؟ لا، الوقف لازم يلزم، الوقف إذا وقفه الإنسان فإنه يلزم وليس له رجوع، وإن كان في مسألة خلاف لكن الجمهور على أنه يلزم، وأنه يلزم بمجرد الوقف، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا أو نحو ذلك. جزاكم الله خيرا، يقول حبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته، اللهم آمين، نحن وإخواننا جميعا إن شاء الله. الذين يقومون بحجز الأماكن السجادات في الصف الأول إلى آخره في المسجد آخر الناس، لا شك أنهم مخطئون ومسيئون، وهذه مشكلة ومعضلة يتبرى منها كثير من الإخوة الأفاضل وكثير من الذين يأتون إلى المسجد فعلا يجدون هذه الظاهرة وهي ظاهرة سيئة، وأعلم أن المسؤولين منذ زمن قديم الحقيقة من حينما عرف الإنسان حاله في هذا المسجد، ويجتهد المسؤولون الحقيقة في القضاء على هذه الظاهرة، ولكن مع الأسف فساد الذمم، مع أن أحيانا تنسب مع أنه يتعاطاه ناس ظاهرهم صلاح، مع الأسف يصلي في المسجد وموجود في المسجد أكثر وقتي ومع هذا يتعاطى مثل هذا، هذا يدل على فساد في الذمة وعلى أن الإنسان يعني لا يراعي ربه في كثير من أحواله، فلو كان يفقه ولو كان يعلم ويعرف ويتقي الله عز وجل ما عرف ما عمل مثل هذا، وبخاصة أنه يذكر أن بعضا قد يأخذ مقابل ذلك، فإن هذا من السوء بمكان، والمسؤولون اتخذوا وسائل كثيرة، ولعله بتضافر الجهود يقضى على هذه الظاهرة، وإلا هي قديمة وحتى موجودة حتى في كتب المتقدمين. يسأل عن استخدام المسابح السبحة، يعني الأولى أن الإنسان يسبح بيده وبيديه، فإنها مستنطقات وشاهدة، وكلما كان في العبادة استعمال الجوارح أكثر فهو أعظم الأجر، الشفتين واللسان واليدين، وكلما استخدم. ولهذا الصلاة مثلا فيها غض بصر وفيها ركوع وسجود وحركة أعضاء، كل هذا يرجى فيه الثواب. فاستخدام الأيدي في التسبيح والأنامل في التسبيح هذا هو أولى من استخدام المسبحة أو نحوها. هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول، وهل يقابل المشاع المنقول، ولماذا لم يذكر العقار؟ آه يا مشايخ، هذا سؤال لكم. هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول، وهل يقابل المشاع المنقول، ولماذا لم يذكر العقار؟ نأخذ السؤال واحد واحد. هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ آه مشايخ، هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ وين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ أنت؟ أنت؟ الله الله الله، أنت واحد ما كان يحضر. هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ إيش مقصودك بالسؤال؟ خلي أسألك أنت الحين. أنا أسألك أحد، هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ لماذا سألت هذا السؤال؟ العقار يقابل المنقول، العقار يقابل المنقول، هذا صحيح. طيب، وأنت تقول هل وقف المشاع يشمل العقار والمنقول؟ ما رأيك؟ ما قلنا في العقار، إنه قلنا المشاع يكون في العقار، مو يشمل العقار، في العقار. وهل يكون في غيره؟ أنت فهمت المشاع ولا لا؟ ما هو المشاع؟ غير معلوم. هل يكون في غير العقار؟ حسب ما فهمت أنت، هل يكون في غير العقار؟ هل يكون الفرس مشاع؟ ها؟ لماذا لا يكون؟ لو أن أباك خلف فرسا، ورثتم فرسا أنت وإخوانك، كن مشاع ولا ما كن مشاع؟ ها؟ مشاع في كل المملوكات، سواء كان عقار أو منقول، بمعنى أنه غير مقصود. طيب، ها؟ أي اللي بس كان كالكلام يعني ظننته واضحا يعني. طيب، وهل يقابل المشاع المنقول؟ بعد الجواب الأول، ما رأيك في هذا السؤال؟ هل يقابل المشاع المنقول؟ المشاع ما الذي يقابله؟ ما الذي يقابل المشاع؟ قلناها قبل قليل لمشايخ. ما الذي يقابل المشاع؟ لا، العقار يقابله المنقول. لا، المقسوم الذي يقابل المشاع المقسوم، يعني المفرز، هذا مشاع غير مقسوم، يقابله المقسوم. ولماذا لم يذكر العقار؟ ذكره في الباب الأول، قال كلام العقار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.